الودود.
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود.
فادرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا، وأحمد ربي جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم جميعا والسامعين أن يجعلنا جميعا على منابر من نور يوم القيامة، يغبطنا الأنبياء والشهداء فنكون إخوة وأخوات متحابين في الله عز وجل. مرحبا بكم، أنا والله مسرور بلقائكم المتجدد، أفرح كلما أقبل يوم الجمعة لأجل أن ألتقي بإخوتي وأخواتي، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يديم تآخينا وأن يديم برنامجنا أيضا بإذن الله تعالى لأجل أن يكون فيه نفع لأمتنا جميعا ولمجتمعاتنا. مرحبا بكم، أنا أرحب بأبنائي، أما ابني أحمد فهو قد انقطع عنا فترة فنحييه بعد ما جاءك ابنك حمزة. ما شاء الله، حمزة الآن كم عمره؟
4 شهور ونص.
4 شهور ونص، غبت عنا يا أخي حمزة، هذه أغلقت عليك. الله يقر عينك به. معنا ابننا محمد جميل وابن سليمان، وأسأل الله تعالى يجزيكم شباب خير الجزاء على مشاركتي. الله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فجعل الله تعالى في الناس الغني والفقير، جعل منهم القوي والضعيف، جعل منهم النسيب الشريف في نسبه، وجعل منهم من هو أقل منه، جعل منهم الجميل الوسيم، وجعل منهم من هو أقل منه، جعل منهم الصحيح السليم، وجعل منهم المريض السقيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، والله جل وعلا رفع بعضهم فوق بعض درجات، إلا أنه كلما زادت النعمة على الإنسان زاد التكليف عليه، بمعنى أن الله تعالى كلف الذي يستطيع المشي بما لم يكلف به المشلول، كلف المبصرة بما لم يكلف به الأعمى، كلف الغنية بما لم يكلف به الفقير. وكل هؤلاء يجب عليهم بمقدار النعم التي عندهم أن يتعاملوا مع الناس وأن يتعاملوا مع الدين بحسب النعم والقدرات التي عليهم. نحن اليوم مع قوم حرموا من نعمة المال، وربما أيضا ما يتبع ذلك من الأثاث الحسن والبيت الواسع والسيارة الفارهة، وربما أيضا التعليم والملبس الحسن وما شابه ذلك. هذه الفئة من الناس تحتاج منا حقيقة إلى وقفة بأسلوب جديد، لا نريد أن نقلب المسألة اليوم موعظة فقط، إنما نريد أن نناقشها فعلا كحل، لأجل أن يكون كل واحد منا ومن إخوتنا حتى ربما من هذه الفئة نفسها أن يكون لهم بصمة في هذه الفئة. تعالوا نتكلم اليوم عن الفقر والفقراء.
بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هكذا قال ربنا عز وجل، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فاوت الله بين الناس في أرزاقهم وأنسابهم ووظائفهم ومناصبهم وأعمالهم، وأمر بالإحسان والرحمة والنفع، ونهى عن الإمساك والبخل والجشع. إنهم الفقراء لعلهم أفضل من غيرهم إيمانا، وأصح أجساما، وأطيب نية، وأكثر راحة وسعادة، لكنهم أقل من غيرهم مالا وطعاما. فما حقوق الفقراء؟ وما أحوالهم؟ ومن هو الفقير؟ وكيف ضمن الإسلام حقه؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الفقراء.
واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا
بصمتك،
ضع بصمتك.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما جالسا مع أصحابه في المسجد، في أثناء جلوسه معهم إذ أقبل قوم من قبل مضر. مضر يعني أقبلوا من قبل نجد، بين نجد وبين المدينة قرابة 1000 كيلو. طبعا هم لما يضربوا هذا المشوار ليس مثل لما نضرب المشوار اليوم، نحن اليوم ننتقل بالطائرة أو ربما يعني بالسيارات وما شابه ذلك، هم أقبلوا يمشون على أقدامهم من شدة الفقر، قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف. اجتابوا النمار يعني يأتي أحدهم إلى قطعة قماش، ثم من شدة الفقر ليس عنده مال لأجل أن يخيطها، يقصها ويخيطها، فيأتي إلى هذه القطعة من القماش ثم يخرقها من النص ثم تصبح هكذا، فإذا أتى إليها أدخل رأسه من هذا الثقب وألقى باقي الخرقة على جسده. اجتابوا النمار، فالتريح تأتي وتتحرك بهذه النمار التي قد اجتابوها، وعلقوا السيوف على أجسادهم من شدة الفقر، ليس معهم طعام، ليس عليهم سراويل، ليس عليهم عمائم، ليس عليهم أردية، ليس عليهم ما على الأغنياء أو ربما ما على الميسورين في الحال. رآهم النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد فتغير وجهه، وإذا هم قد عراهم الفقر وعراهم، واضح عليهم أنهم فقراء، وأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون منه سدادا من عيش، فلما رآهم ما تحمل وقام من مكانه، ما قابلهم، قام من مكانه ودخل إلى بيته، وجعل يبحث عليه الصلاة والسلام في بيته الأول عن طعام، عن لباس، عن مال، فلم يجد. دخل إلى بيته الثاني فلم يجد، دخل إلى بيته الثالث فلم يجد. ولما أقول يا جماعة لم يجد، معناها لم يجد يا أخي. إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أقبلت إلي يوما مسكينة معها ابنتان لها تسألني الطعام، قالت فدخلت إلى البيت وجعلت أنظر فلم أجد إلا ثلاث تمرات، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله ما فيه إلا ثلاث تمرات، تقول فأخذتها وأعطيتها للمسكينة، قالت فأخذتها وأعطت ابنتها هذه تمرة والثانية تمرة، ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها، فإذا الابنتان أسرع إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها، والأم كانت تقول لعائشة قد مضى لي ثلاث ليال ما أكلت شيئا أنا ولا بناتي، فلما رفعت البنتان أيديهما إلى تمرة الأم وازنت الأم ما بين حرارة الجوع وحرارة الأمومة، فإذا حرارة الأمومة أعلى فقسمتها وأعطتها البنت نصف وهذه البنت نصفا وبقيت جائعة. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام حدثته عائشة، فلم يعجب عليه الصلاة والسلام أنه لم يجد في البيت إلا ثلاث تمرات، ما عجب من ذلك، إنما عجب من فعل الأم. فلما قالت عائشة يا رسول الله أنها قسمت التمرة بينهما، قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة وحرمها على النار بشقها لهذه التمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته يبحث عن شيء لهؤلاء الفقراء من قبل مضر، لم يجد في بيوته شيئا فخرج، وإذا هم قد وصلوا إلى المسجد وتكاملوا وجعلوا على وجوههم شعب الفقر وعلامته، فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال تصدق رجل من ديناره، طيب واللي ما عنده دينار؟ قال تصدق رجل من درهمه، واللي ما عنده درهم؟ قال تصدق رجل من صاع تمره، اللي عنده صاع يعني كيلوين وربع تمر يتصدق من بعضها، واللي ما عنده التمر تصدق رجل من صاع بره، اللي عنده بر يعني القمح والشعير، ثم قال تصدق رجل تصدق، يقول الراوي وجعل يقول تصدق تصدق حتى قال تصدق رجل ولو بنعله. اللي ما عنده التمر ولا عنده بر ولا عنده شعير ولا عنده خبز ولا عنده ثياب، يعطينا إذا عندك نعل زايد أحضره، عندنا ناس فقراء يحتاجون إلى هذا النعل. ثم قال واتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول الراوي فانصرف الناس إلى بيوتهم يبحثون عن شيء، فجعل فقام رجل في المسجد بيده صرة وقام بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وناولها إياه، قال فاستهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح أشرق وجهه كأنه فلقة من قمر، من شدة بياض وجهه وإنارته كأن قطعة من القمر قطعت ووضعت على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، يقول أشرق وجهه كأنما هو فلقة من قمر. يقول ثم نظر وإذا أمامه كومان، كوم من طعام، اللي جايب شوية تمر، اللي جايب شوية كسر خبز، اللي جاء بنوى التمر، يعني النوى الذي في داخل التمر أحيانا يأكلونه يمصونه مصا لما يبقى فيه أو يغمسونه في الماء ويحل الماء. قال وأتى بعضهم بنوى التمر كذا يلفها في خرقة، أنا ما عندي إلا نوى التمر جمعنا. يقول فرأى أمامه كوما من طعام وكوما من ثياب، قال فأشرق وجهه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتقسيمه عليهم. السؤال يا جماعة، ما الذي أحزنه حين حزن وما الذي أفرحه حين فرح؟ أحزنه حين حزن حاجة هؤلاء الفقراء، والله ما فيهم واحد ولده أو أبوه أو أخوه أو صهره أو 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 واحد بينه وبينه علاقة تجارة ولا صداقة ولا، كل هؤلاء أقوام أول مرة يراهم في حياته. لكن يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى الناس كان يشعر أن هذا الفقير فقره فقري، وحزنه حزني، ومرضه مرضي، وحاجته حاجتي. يا أخي أنا ليس لما أبيت عطشاء، لما أبيت شبعان فلا نزل القطر، لا يا أخي، أنا لما أرى الفقير وأرى المحتاج أعلم أن الله تعالى تفضل علي ليبلوني أيكم أحسن عملا. الله تعالى أعطاني المال ليس لأني يحبني أكثر مما يحبه، لا، إنما ربما أن يكون هذا المال طريقا إلى عذابي إذا أنا ما عرفت حق الله تعالى فيه. شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الفقراء يعرف حقهم صلوات ربي وسلامه عليه، بل في مواطن عديدة كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الفقراء بغاية الرحمة وبغاية الشفقة، ويعلم أن الله تعالى سيحاسب على كل واحد منهم. لذلك جعل أهل العلم يتكلمون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنزلها على الواقع، فقسموا الناس إلى أقسام فيما يتعلق في الفقر. طبعا الإسلام لا يمدح الفقر والحاجة، يعني الآن في فريق من الناس مثلا يظن أن عدم التفاته إلى الدنيا وعدم رغبته فيها وأنه ما يشتغل ولا يتكسب يظن أن هذا أفضل، وأن يتفرغ للعبادة، أو أن أبقى يعني مثل الدراويش، ثيابي رثة ونعلي رث وشكلي وهيئتي. لا، الإسلام لا يريد ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يوما إلى المسجد فرأى رجلا يتعبد، ثم دخل الصلاة التي بعدها فإذا هو يتعبد، دخل الصلاة اللي بعدها فإذا هو يتعبد، عجيب، هذا ما يطلع من المسجد. فسأل الصحابة قال لهم من هذا؟ قالوا هذا فلان يا رسول الله، ما شاء الله عليه، هذا يا رسول الله عبادة دائما، صلاة وقراءة قرآن وبكاء عبادة. فقال فمن ينفق عليه؟ هذا يصلي صلي، طيب السماء لا تمطر خبزا وتمرا، من ينفق عليه؟ قال ينفق عليه أخوه، هو متفرغ للعبادة وأخوه يشتغل ويتعب ويرسل له الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه. ليش تكون فقير يا أخي؟ أخوه خير منه. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوازن. إذا نحن لا نمدح الفقر، ولما نتكلم الآن مع إخوتنا وأخواتنا لا نمدح الفقر أو نحث عليه، لكن نقول هو مشكلة واقعة، كيف نتعامل مع هذا الفقر؟ حقيقة أنا معي عدد من النقاط لكني ما ودي أستأثر بالكلام عليكم، فودنا نبدأ بابننا الشيخ سليمان. تفضل.
ما نتكلم انه عادة اي شخص يبغى يتصدق بماله،
حلو.
ما نتكلم اليوم انه الشخص للفقر المفروض انه يعد الفقير هذا للعمل، ما يقي بس مال المال قد ينتهي، لكن يعد الشخص هذا للعمل بحيث انه يجهز له محل تجاري او سكن انه يشتغل فيه ويبني نفسه بنفسه يكون منتج في المجتمع، في المجتمع اللي هو عايش فيه. كذلك لازم ان الشخص يبعد عن المال، لذلك لازم يدعم الجمعيات الخيريه للاشياء العينيه، مثل مستودع الخير، في جمعيات ثانيه اللي هي تاخذ الاكل والطعام والاكل والاثاث والملابس الزائده توزعها على المحتاجين. برضو في اشخاص عاده من الطرف اللي فيهم كل يوم يعني ياكلوا كل وجباتهم خارج البيت، مثلا قد ياكل وجبتين خارج البيت ويخلي وجبه يشتريها وتصدق بها على فقير وياكل هو في البيت.
ممتاز. يعني
من باب انه يعني يتعاون على باب التقوى، هو في النهايه حياكل، لكن يخلي المبلغ هذا يعطيه لفقير يعني محتاج.
ممتاز. او احيانا ربما ايضا حتى في تعامله مع اولاده، لو قالوا لي يا بابا نريد اليوم انك تذهبنا الى المطعم الفلاني، ويعلم ان هذا المطعم اذا اشترى منه وجبات للاولاد ستكلفه مثلا 100 ريال، هذا اقل شيء. يعني الان لما تاخذ وجبه للنفر الواحد احيانا 18 ريال احيانا 27 ريال قيمتها، فلما يكون معك خمسه اولاد وامهم وانت ما بيكلفك 150 ريال. فلو قلت لهم طيب يا عيالي ايش رايكم ناخذ مثلا فول وتميس، فول وتميس، احنا نسميه تميس عشان يفهمون اخواننا اللي في مصر، بتسموه ايه محمد في مصر؟
تميس.
العيش الكبير ده،
ده بس هو ده مش موجود في مصر. في منه بقى في فطير مشلتت،
فطير مشلتت
في فطير او في العيش العادي ده
كتير. كم سعر الفطير المشلتت ده؟ يعني 2 جنيه 1 جنيه؟
والله هو دايما بيتعمل عندنا في البيت، لكن
يعني ما بتبيعوه،
هو هنا بيتباع ب 30 ريال في المحلات، لكن ما اعرفش في مصر.
طيب المقصود انه ممكن ياخذ اكل يعني رخيص، يعني بحيث انه ياخذ فول مثلا وياخذ مثلا خبز معه، هذا لا يكلفه كله ولا 6 ريالات 7 ريالات، وبالتالي وفر اكثر من 100 ريال. فلو قال لي اولاده طيب يا عيال انا ما عندي مانع، أنت ماذا تريد؟ قال والله يا أبي أنا أبغى الوجبة الفلانية. طيب هذا 18 ريال. وأنت قال أبغى كذا 27 ريال. طيب هذه 150 ريال. إيش رأيكم نتصدق بهال 150 ونشتري لكم اليوم فول وكذا وعدس وأشياء يعني مفيدة بلا شك لكنها أقل قيمة من غيرها. هذا أيضا مثل ما ذكر سليمان هذا يؤثر في الأولاد فعلا يعطيهم دفعة لأجل أن يكون فيه نوع من يعني نوع من الشعور بشعور الآخرين. شوف الله سبحانه وتعالى في القرآن امتن على كل من أعطاه مالا. ذلك يقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ووجدك عائلا فأغنى. كأنه يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم احمد ربك على أنه أنعم عليك بنعمة وهي أنك كنت فقير وأغناك. مع أن الغنى الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل الغنى اللي عندنا اليوم في كثرة الأموال والملابس ووجود يعني الأشياء الغالية عند الإنسان لا. ومع ذلك كان أحسن حال مما سبق. ويقول الله سبحانه وتعالى في قوم نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب وإذا استغفرناك يا ربي إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أو إذن الإمداد بالأموال والبنين أمر حسن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لاحظ كيف يمتن الله تعالى عليهم بالمال. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الأسرى اللي أسرهم في معركة بدر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني يقول الله تعالى للأسرى أنتم قد أخذتم من كل أسير 4000 درهم حتى تطلقوا سراحه. قل لهؤلاء الأسرى إذا أنتم آمنتم وأصبحت نياتكم صالحة وعلم الله من قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يعوضكم 4000 هذه بما هو أكثر منها. إذن الإسلام يا جماعة ما يمدح أن الإنسان يكون فقيرا بل إنه كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي اليد المعطية. أنت الآن لما تأتي إلى فقير تجد أنه يمد يده هكذا يمد يده يعني يستعطيك ثم تأتي أنت وتكون يدك هي العليا وتعطيه فتكون يده السفلى ويدك العليا. اليد العليا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى ثم قال وفي كل خير كلهم إن شاء الله على خير لكن اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. واحد كذا جالس وعنده فلوس قال الليلة إن شاء الله بتصدق بصدقة ثم خرج في ظلمة الليل وأقبل ووضعها عند رجل كذا لاحظ كأن الفقير وضعها عنده ومضى. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني أثر اللي حطها عنده صار غني وهو ما يدري. فجاءت الليلة الثانية قال لا أتصدق الليلة بصدقة ثم جاء في الطريق كذا وشاف له واحد في ظلمة الليل وحطها عنده يعني وضعها عنده ومضى. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق برضو الثاني صار سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق حتى لو سارق أنا نيتي صالحة. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة المرة الثالثة. فمضى وجد امرأة في الليل جالسة وجاء وضع المال عندها ومضى. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي يعني على امرأة تقع في الفاحشة وتدعو الناس إلى الوقوع في الفاحشة وتأخذ المال من جراء الوقوع في الفاحشة. فقال اللهم لك الحمد على بغي حتى لو بغي لك الحمد. فجاءه ملك وقال له أما صدقتك على التاجر. وهذا الحديث يا جماعة يدلنا أن بعض الناس يوسوس يقول يا أخي طيب أنا أتصدق على الفقير يمكن ليس فقيرا يمكن يعمل نفسه فقير هالمرأة يمكن تلعب بالفلوس. يا أخي أنت انظر إلى الظاهر وليس عليك بالباطن. فجاءه ملك قال أما صدقتك على الغني فإنها جعلته يتصدق. لما رأى أن الناس يتصدقون حتى أنهم تصدقوا عليه تحمس بدأ يتصدق. وأما صدقتك على السارق فلعله أن يتوب من السرقة وأما صدقتك على البغي فلعلها أن تتوب من الزنا. شوف يا جماعة كيف أن يعني الصدقة مهما كانت على أي إنسان وأي نوع هي نافعة بإذن الله تعالى.
حتى على المتسولين برضو
المتسولين لهم أحكام ثانية دعني أذكرها لك بعد الفاصل. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. يسعدني أن تعودوا إلينا.
كن بينهم كن مثلهم بصمتك
ضع بصمتك.
الفقر خطر لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى من الكفر والفقر. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الكفر والفقر تحذيرا من وقوع الإنسان في الفقر. الفقر أحيانا يحول بين الإنسان وبين الثقافة. محمد بن الحسن الشيباني العالم المشهور الحنفي قالت له جاريته قد انتهى قد نفذ الدقيق من البيت. الجارية اللي تصنع الغداء وبتسوي قالت ترى اليوم ما في دقيق زي لما تقول لك أمك والله ما في رز ولا ما في طحين حتى نعمل خبز. قالت قد نفذ الدقيق من البيت. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قد طيرت من رأسي 40 مسألة.
يا الله.
إيه يقول لا يمكن أفكر وأصفي ذهني وأنا أحس إن ما في غدا اليوم للأولاد. وفعلا ترى هذا واقع يا أخي، الفقر على ذلك. بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تستشر من ليس في بيته دقيق. كيف؟
أيوة.
لما أجي مثلا أنا عندي مشكلة وبستشير أحمد مثلا، مشكلة بيني وبين ولدي، بيني وبين زوجتي، وأحمد ذاك اليوم اشتد به مثلا الحاجة لدرجة أن بيته ما في رز، ما في دجاج، ما في أي شيء يأكله الأولاد. فلما آتي أنا وأتكلم معه وأقول طيب إيش رأيك، يحتاج إلى أن يكون ذهنه صافيا حتى يعطيه الرأي فعلا. فلما يكون بيته ليس فيه طعام لن يستطيع أن يصفي ذهنه لأجل أن يجد لحل مشكلتي. فهنا يقول أبو حنيفة لا تستشر من ليس في بيته دقيق. انظر كيف أن الفقر حتى الآن بعض طلبة العلم يعني يريد أن يطلب العلم لكن لا يستطيع أن يشتري الكتب من شدة الفقر، لا يستطيع أن يشتري كمبيوتر يدخل على مواقع النت ويستفيد من دروس العلماء، لا يستطيع أحيانا أن يشتري رسيفر وتلفزيون ليتابع المشايخ والعلماء. وبالتالي الفقر يحول بينه وبين الثقافة. شوف سبحان الله كيف أصبح الفقر يعني خطرا. وبالمناسبة الفقر ليس خاصا فقط بالدول الإسلامية. أنا أعلم نحن الآن لما نتكلم قد يقول البعض يا أخي فعلا يا أخي تذهب إلى بلد كذا وكذا وتجد الفقر منتشر فيها. أنا لما قرأت عن أوروبا وجدت أن عددا من الدول النامية أو الدول عفوا المتطورة المتقدمة عندهم نسب كبيرة من الفقر. يعني الآن الإحصائيات الحالية تقول أن 10% من سكان أمريكا يصنفون فقراء. فقراء يعني يصحى الصبح يمكن ما في طعام عنده، ونحن نراهم في الشوارع أحيانا يأخذون من الزبائن وما شابه ذلك. قد يقول البعض إنهم لسوا غيرهم، قد يقول البعض لا يا شيخ هؤلاء هم متعاطوا المخدرات وإلا الدولة تصرف لهم أموالا. أنا لا أتكلم إيش سبب الفقر، أنا أتكلم عن واحد أمامي فقير. حتى في الدول الإسلامية ربما بعض الفقراء سوء تصرفه بالمال هو الذي جعله فقيرا، لكن أنا أتكلم عن وجود فقراء ومحتاجين. في سويسرا 6% من السكان فقراء، هذا في سويسرا. في بريطانيا يوجد فيها 12 مليون فقير. وأنا ذهبت إلى بريطانيا مرارا ورأيت فعلا فيه ناس فقراء يعني يقف عند الإشارة ويطرق عليك الباب أطفال ونساء تسألك وتشحد منك، يعني مثل ما ترى في بعض البلدان الإسلامية. في أمريكا الجنوبية يعني ذهبت مثلا إلى الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، تشيلي ونحو ذلك، 45% من السكان فقراء. وأنا أقول هذا الكلام يا جماعة حتى لا يقول البعض والله يا أخي يعني بس الدول الإسلامية هي اللي فقيرة. لا، يعني الفقر لما نتكلم عنه هو يوجد في كل هذه الدول. لذلك حتى لما نتكلم عن الإحسان إلى الفقير لا ينبغي أن نظن فقط الإحسان إلى الفقير المسلم، كلا، بل حتى الفقير الذي ليس مسلما ينبغي أن يكون في نوع من الإحسان إليه. طيب نستمع إليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي أصل عايز أتكلم فيه الأول أنه الفقر ليس آفة شخص معين، وأنه في اليومين دول فهو آفة مجتمع. يعني لما يكون المجتمع، لما يكون الإنسان فقير ده ليس يعيبه في شيء، لكن لما يكون مجتمع فيه ناس فقراء دي مشكلة على المجتمع، على الناس اللي معاه حواليه، الأغنياء اللي حواليه، أو الناس المسؤولة عنه في شؤونه. يعني كنت أدور كده على النسب بتاعة الفقر في العالم، فالواحد خاف الصراحة. يعني لقيت نسبة إن فيه 3 من أغنياء العالم الثروة بتاعتهم تساوي الناتج المحلي ل 48 دولة فقيرة.
3
بس،
3 أشخاص. الثروة تساوي
48 من الناتج، 48 في الناتج المحلي ل 48 دولة فقيرة.
لا إله إلا الله.
في بقى 200 أغنياء.
هذا بالله يا محمد لو طلعوا زكاتهم هالتجار الثلاثة هؤلاء كم سيغطوا من الفقراء؟
حيغطوا 48%، 48 دولة فقيرة. 48 دولة فقيرة حيعيشوا حياة كويسة.
حيعيشوا الفقراء اللي فيها.
حيعيشوا كويسة. هذا في 200 من أغنياء العالم ثروتهم تساوي 48% من العالم مجتمع.
سبحان الله.
من سكان عالم مجتمع. فلقيت إن النسب مخيفة. فحبيت أركز مع الحاجة اللي هي اللي تقدر تفيدنا اليومين دول شوية.
سيب الحاجة اللي تفيدنا. خلنا نغير شوية على المشاهدين. أيوة أحبه زيارة الفقراء في بيوتهم والدخول عليهم والشعور بهم تشعرك فعلا بحاجتهم.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
آه
الشباب الذي يشعر فعلا بهم الآخرين ولا يكتفي أن سر بيت المناسب بس ووضع المناسب، يعني الذي فعلا يشعر بهم الآخرين مثل ما كان يقص على المحتاجين أبو بكر كان يغير. فأنا كنت سألتكم عن بعض المناطق اللي فيها ناس على حاجة فعلا صراحة، يعني يشوف الواقع يعني الناس عايشين في صنادق. طيب أنا بيوحد شابك يشوف البيت هذا تبع منه. أنت الحين هذا بيتكم خلاص؟
أيوة.
من متى وأنتم ساكنين؟
والله صار 5 سنين.
5 سنين هنا. رجالك موجود الحين ولا؟
أي والله موجود. تعب راح ودي البنات، عندي بنات اسمها.
إيه
بنات. بنات
رجال كانوا 2 فصل. إيه واللي قايمين عليهم أنت وزوجك؟
أي والله شايف.
طيب خالة من أنت كم عمرك؟
أنا عمري 50.
إيه هو وشايب كبير.
والله يعني.
طيب من اللي يكد عليكم؟
والله هو شايب.
وين يلقى فيه كد؟ وين
يجيب والله أسف ترى يجيب فيه لا بأو يشتغل بالفترة
أي لكن ما عندكم مكيفات ولا عندكم شيء هنا؟
والله هذا مكيفات فيه بس حويات
أي
والما يشري
تشترون الماء
والما يشري يعني وقت الحر كل 5 أيام لازم عدل مية.
طيب الضمان ما يمشي لكم ضمان من الحكومة؟
الشايب يمشي
الشايب يمشي له ضمان؟ كم يمشي له في الشايب؟
أنا ألفين
تكفيكم 2000؟
والله ما تكفي بلا من يشتغل ومن يطلق
تعرف يعني 2000 لو تستأجرون لكم شقة صراحة 2000 عليكم في الشهر
اي شهر ما يكفي 2000 5.
طيب خالة هو اللي حولكم دولة وش وضعهم دولة
هذول؟
اي يعني اقصد كل دولة ناس محتاجين زيكم؟
والله كلها ما تعرف اللي ينزل في الديرة هذه حتما محتاج حتى الموظف يعني قلت ما تكفي.
طبعا ما عندكم تسليك مجاري ولا عندكم شيء يعني الدعوة
لا ما
الله يجمع لكم الخير كله. وهذه هدية لكم يا خالة، هدية لكم الله. وهذه بعض الأرزاق أيضا الله. هدية لكم الإخوان في قناة تترى، وعسى الله أن يأجر أنت إن شاء الله مأجورة وقيامك على الأيتام إن شاء الله أنت مأجورة عليه.
والله الحمد لله هم واحد راح وخذ
عيالك واحد توفى
أيوة.
وشلون توفى
حادث
أي ما عندك إلا ولدين بس
أيوة.
واحد توفي والثاني باقي
اشتريه
بقى
ايه عمره 15
ايه الله يا ربي يجعل قرة عين لك وينبت نبات حسن كمان الله يخلص مع السلامة.
الفقر كلمة مخيفة فما بالكم باللي عايش في عالمها. اليوم لنا بصمة بسيطة ياليت تسوون فيها.
كيف حالك؟ وش العرايس ما شاء الله جاي نخطب.
السلام عليكم.
الله حيك. كيف حالك؟ طيب منك حطاك طيب. يلا حيك. كيف حالك؟ سلم يا بنتي. علي
بوك.
شو اسمها الأولى؟
علي مهد.
هلا يا مهد. والثاني وش اسمها؟
جواهر.
كل دولي بناتك ما شاء الله.
بناتي وبنات أخواني.
الله يحفظهم. وانت وش اسمك؟
شو اسمك؟ سالي بطل.
هذه وش اسمها؟
هذه
أريام. اوه هذا يا بطل شو اسمك؟ الله يحفظ المضرعين
الله يجزاك
خير. انا سكنك الدائم هنا يعني؟
اي نعم.
تجي هنا بس عشان سكنك الدائم؟
نعم.
وش عملك؟ وش تشتغل؟
اعمل على
الدينا تكدون عليها
والله
لكن ما تستاجر لك بيتنا هنا كل ما تقدر.
والله طبعا انا كنت مستاجر بس ما القدره اللي السكن كان اخواني معي اخواني 2 كلهم مزوجين يعني اذا مستاجر بيت يبغى لنا دور كامل.
كم تقريبا كلمك تقول لك عم سعود ها تبين بعم سعود
خلاص روحي
يلا روحي عليه لا
لو نسال بس عن مصدر الدخل الاساسي يعني وش الشيء اللي ممكن انت تعتمد عليه علشان تأمن مستقبل الاولاد؟
الرزق الله كما لا سيما
الحمد لله ما يجي بيننا احد ولا نقول الله
تعالى. اللي هناك الحين نفس الشيء ساكنين بعد
اللي هناك ما اعرف بعيدين
عن اللي بعيدين
ما
اروح عليهم
هذول
نعم. لكن برضو ناس اهل حاجه يعني فالحين هذول عندهم عيال
نعم.
في سن المدرسة يدرسون عيال
يدرسون عيال في سن المدرسة كلها
يروحون يدرسون
نعم في بساطة
طيب هل عندهم قيمة الدفاتر والمرايل والمصاريف
والله في مدرسة في فعال خير يجون هنا أكثر ما يجون عندي هنا.
أنتم الآن وصلتوا عندنا وشفتوا أوضاعنا وما يحتاج يعني أن نشرح وضعنا ولا شيء، والعلم عند الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني رؤية الإنسان لأمثال هؤلاء ورؤية لأطفال صغار يعيشون مثل هذه المعيشة، ثم تذكره لأطفاله أحيانا وهم يعيشون عيشة يعني أحسن منهم بكثير، يعني في بيوتهم ودراستهم، يعني الواحد منا أحيانا ربما يشتري أحيانا لطفله لعبة يعني 200 ريال 300 ريال والطفل يلعب بها ربما نصف يوم يكسرها، بينما هؤلاء هال 200 ريال التي تعطيها له هي بالنسبة له يعني يستطيع أن يعيش بها أحيانا يعني مدة طويلة. ف يعني ثم لا تسألني يومئذ عن النعيم. أنا حقيقة أوجه كلمتي إلى كل من يعني وسع الله تعالى عليه بالمال وبالرزق وبالخير وربما يلبس ساعة أحيانا ب5,000-6,000 ريال أو ب50,000-60,000، يركب سيارة 200,000-300,000 ريال، يسكن بيتا فارها عنده 3-4 شغالات في البيت، يعني يعيش معيشة ربما لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء. ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يولد ثم لا يرى أمامه منذ أن يولد إلا كثر الخشب تحيط به وأشرعة فوق رأسه لا تقيه من مطر ولا شيء؟ يعني حتى أن وإحنا نتكلم مع الأخير كان اسمه سعود، يعني البنت الصغيرة كانت تسحب ثوبه تقول عمي سعود عمي سعود عمي سعود عمي سعود، فالتفت عليها فقالت خلاص ندخل، ويعني استشفيت من ذلك أنه طلب منهم أن يخرجوا علهم أن يجدوا رزقا ممن جاء إليهم. والرجل ما قصر، يعني ها هو عنده سيارة يحاول أن يكتسب منها ينقل عليها الأغراض، يعني لأجل أنه يعني يكتسب لهؤلاء الصغار، وهذه العشة التي رأيناها يسكن فيها أيها الإخوة 3 أسر، هو وأخوان له وأطفالهم. ولئن قال قائل إنهم لو شاءوا لسكنوا في مكان غير هذا لكنهم يسكنون هنا لأجل أن يأتي الناس إليهم بالأرزاق، فأقول لو عرفت حالهم الحقيقي لما قلت هذا الكلام، لو عرفت حالهم لما قلت هذا الكلام. والله والله إنه لما ذهبت الكاميرا وأغلقنا التسجيل جئت ووقفت معه قلت له فعلا أنت محتاج تسكن في هذا المكان؟ فعلا أنت خلنا واضحين، هل فعلا أنت محتاج تسكن في خشب وفي في لا يقيك من برد البرد ولا برد الشتاء ولا حر الصيف، هل أنت محتاج إلى هذا؟ فقال والله العظيم يا شيخ إني ما عندي 2,000 ريال التي أدفعها في الشقة التي كنت أدفعها فيها، فلم أجد، فاضطررت آتي وأسكن في هذا الخشب حتى أما أجمعه من مال من جراء عملي في هذه السيارة أنفق على هؤلاء الصغار. ولو مرض أحد هؤلاء الصغار لتورط كيف يعالجه، ولو بكى أحد هؤلاء الصغار يريد لعبة أو يريد كرة أو يريد سيكل دراجة يريد شيئا يعني لم استطاع أن يحضره له، ولو عاد طفله إليه باكيا وقال يا أبي أنا رأيت شنطة حلوة مع صديقي وهم يضحكون علي لأن شنطتي ممزقة اشتر لي يا أبي شنطة جديدة، لم استطاع أن يفعل له ذلك. ولو قال له يا أبي زملائي يضحكون لأني أنا كل يوم ألبس البدلة نفسها وهم ينوعون، أنا يا أبي أقلامي كلها قديمة وهم معهم الأقلام موضات جديدة اشتر لي يا أبي، لم استطاع الأب أن يفعل ذلك. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يبين أن الفقر خطر على الأمن، يقول عجبت لمن لا يجد القوت كيف لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه، يقول اللي يدخل بيته ولا يجد عند عياله طعام أتعجب كيف ما يطلع بسيفه للناس يأخذ الطعام غصب. فأنا أقول ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. يا جماعة والله ما عرضنا هذه الصور نرى الناس بها، كلا، إنما عرضناها لأجل أن يعلم ليس فقط عندنا في المملكة، بل اذهب إلى دول الخليج، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى مصر، السودان، اذهب إلى دول المغرب العربي، اذهب إلى بلدان الشام، أن اتجهت تجد فقراء، اذهب إلى العراق، اذهب إلى إيران، اذهب إلى غيرها، تجد فعلا ناس فقراء فعلا. لكن المشكلة يا جماعة أن بعض الناس لا يصدق. يعني نذكر في حلقة العدل الحلقة الماضية لما عرضنا صورة لإحدى النساء وهي في بيت قديم متهارك، جاءني بعض الرسائل، بعض الناس يقول أسألك بالله هل هذا فعلا عندكم يا شيخ في المملكة، ولا أنتم ذهبتوا إلى دول أخرى في أقاصي الأرض تصورون فيه؟ ولا يصدق أن يوجد مثل هذا. فأنا أدعو الجميع حقيقة إلى أن يتقوا الله تعالى في أموالهم، إلى ما أعطاهم الله عز وجل، ومن يعني كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا وإياكم على الشعور بأحوال المسلمين. نعم أخي يا أبو أنس. أم أنس.
ألو.
نعم أختي تفضلي.
يعطيك العافية.
الله ارفعي صوتك شوي.
بدي أنا أحكي معك بطلب خاص، ممكن تعطيني رقمك الخاص؟
خلاص الإخوة يعطون فيها إن شاء الله في الكنترول.
طلع على الكنترول.
خلاص إن شاء الله الإخوة يعطون فيها. بارك الله فيك. محمد أنا قطعتك تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت عاوز أتكلم عليه بس موضوع الفقر بالنسبة للدولة زي مصر عندنا. كان زمان بنشوف نسب متفاوتة، يعني ممكن نشوف نسبة 20%، نسبة 30%، نسبة 41%. صراحة شفت نسبة في سنة واحدة نسبة متفاوتة. أعتقد إن كان ده يعني عشان يحملوا جهة معينة فوق طاقتها، ويحملوا يعني مشكلة معينة على جهة معينة. دلوقتي احنا خلاص يعني الموضوع ما عادش فيه جهه مسؤوله عن 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 حاجه. احنا كلنا دلوقتي احنا كان جايز عندنا كان رئيس جمهوريه، دلوقتي احنا عندنا 85 مليون رئيس جمهوريه. فكل واحد مسؤول، لو في واحد بس فقير في مصر فاخوه اللي جنبه مسؤول عنه، وال85 مليون مسؤولين عنه. في مشاريع كتيره معموله في مصر، يا ريت الناس يعني هي البصمه اللي يعملوها ان هم يهتموا بيها من دول، لان في يعني الناس اللي هم اللي كانوا بيعملوا كأجرة يوميه كنجار او بتاع دهان او الحاجات دي بدات تقل شويه، وبدات الناس اللي بيسترزقوا منها بداوا يقعدوا في بيوتهم، فبدات العمليه بدات تزيد سنة عن الحد اللي كان قبل كده. فالمفروض الناس بتبتدي تساعد شويه. يعني في مشروع زي بنك الطعام معمول في مصر، المشروع ده مشروع كبير جدا ما شاء الله، ويعني في ناس كتير يعني من الناس اللي كانوا جوه عارفين المشروع بيمشي ازاي. هو بيدور بطريقه كويسه جدا، ان هم اول حاجه بيشوفوا الاسر فعلا المحتاجه، ما بيدوش لاي حد.
ايوه
يعني بيشوفوا، بيعملوا تقصي حقائق عن الاسره بالظبط.
يعني تشوف ان في هيئات رسميه يمكن التعامل معها لاجل ايصال الحق الى الفقراء.
بالضبط كده.
ممتاز. هو طبعا ليس فقط في مصر، ايضا في كل الدول لو اردت انك تذهب الى هيئات رسميه ستجد، بمعنى انه لا عذر لاحد ان يقول لها استطيع ان اجد الفقير، ولا انا ما اقدر اني اتوصل اليه، ولا ما شابه ذلك. يعني زي الام العجوز اللي اول مره شفناها في التقرير التي ترعى ايتاما بين يديها 5 أطفال لولدها المتوفى. بلا شك ان هذه اخي لا تستطيع ان تقول على امثال هؤلاء، هي وزوجها والرجل ما عنده وظيفه ولا عنده مصدر دخل وليس عنده حرفه، تقول مره يشتري شات ويبيعها بزياده 50 ريال حتى يعني خروف حتى يستطيع ان يعني يكتسب لنا، احيانا يذهب ويشتري خضار ويبيعها. الرجل ليس عنده حرفه تستطيع ان تقول هذا نجار عنده دكان، ولا هذا حداد، ولا هذا يشتغل في محطه وقود او نحو ذلك، ما عنده شيء يستطيع ان يكتسب منه دائما. طبعا الاسلام له عدد من الوسائل في التعامل مع الفقراء، سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. يسعدني أن تبقوا معنا.
ضع بصمتك.
لعظم أمر الفقر كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية من الفقر، فقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوا ولدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. شوف الخوف من الفقر إلى درجة أنه لما يولد له ولد، طبعا ما كان عنده موانع حمل كما يريدون هم، يعني كانت الموانع بدائية بالنسبة لهم، فكانت المرأة تحمل وزوجها ما يريدها تحمل، فإذا ولدت قتل الولد لأنه ما عنده مصروف يصرف على هذا الولد. شوف الفقر كيف، يعني الفقر قد يمنع من الزواج. يقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الله تعالى يقول لا تتزوج وأنت فقير حتى ما تتورط بزوجتك وأولادك. شوف الفقر كيف وضعه. معنا بس عصام من اندونيسيا ثم احمد استمع لك. اخي عصام السلام عليكم.
وعليكم افضل السلام.
مرحبا اخي عصام الله يحيي. انت مقيم في اندونيسيا يبدو لي، سبق اتصلت بنا اظنك تاجر او كذا هناك.
اي والله.
طيب ودي اخي عصام تحدثنا عن وضع الفقر والفقراء وهل فعلا التجار يقومون فعلا بصرف زكواتهم ليسدوا حاجة الفقراء أو الصدقة عليهم؟
والله الفقر في إندونيسيا ما شاء الله يعني كثير جدا, وتحت مستوى الفقر, مش للمستوى الفقر, تحت مستوى الفقر.
نعم.
يعني ما يوصف المشكلة, لو ما حد يقدر يوصفه إلا تشوفه بنفسك, يعني تتفاجأ في الوضع الموجود. يعني في
يعني تقريبا نقدر نقول 50% فقراء يصنفون,
ممكن أيوة ممكن أكثر حتى.
طيب هل تعرف أحد يعني, أو ربما أنت, هل شاركتم مرة في مثلا زيارة الفقراء وإطعامهم؟ ربما رأيت قبل قليل بعض المقاطع في زيارة الفقراء.
والله أنا ما عندي القناة الإقراء, لكن إحنا الحمد لله دائما نشارك, وفي ناس برضو من أصحاب من العرب الكويسين اللي يتابعوا ويشاركوا معنا, وفي ناس موثوقين. لكن الشعب هنا 280 مليون, يعني بشر كبير,
عدد كبير. طيب هل فيه ناس يا عصام يعني ممكن يصحى الصباح إلى الليل ما في طعام يأكله, يشرب ماء بس؟
ممكن يعني أنا في قبل فترة طويلة يعني واحد جانا قبل, يعني كانت يقول لي زوجته فيها سرطان, وهو قلت له كم يوم ما يأكل, ويلا سمع أنه في واحد سأله قال له شوف إذا بتروح في المكتب الفلاني ممكن هذاك واحد يساعدك. جالي مشي تقريبا مسافة يمكن كم مسافة طويلة, يمكن بعيدة ما أقدر, يمكن تقريبا أكثر من 30 كيلو مشي هو وابنه, ما عندهم حقرات, يلا وصل لعندي ومسكين حالته حالة.
يبغى المساعدة.
يبغى المساعدة لأنه سمع أنهم إذا راح جاء لعندي.
طيب. لكن عادي أنكم ترون الفقراء في الشوارع جالس ما عنده حتى بيت يسكن فيه.
بس أصلاً إيش بتسوي, كم بتساعد لتساعد؟ يعني المشكلة هناك في إندونيسيا الآن, هنا عندنا أكبر التجار والهذا هم صينيين وهنود, يعني مش مسلمين كثير, يعني كثير التجار ما همش طبعا مسلمة, والمسلمين يعني مهما كانوا مهما وزعوا مهما هكذا ما أعتقد بيسد هذا, إلا إذا تجي من دول برا أو شيء ممكن هذا يعني يساعد. أما طيب إذا كان
المنصرون أخي عصام هل لهم جهد في رعاية الفقراء لتنصيرهم؟
أكيد هذا أكيد, وهذا اللي صاير الآن. يعني هم طبعا يجي مثلا الفقير مش قادر يأكل, مش قادر يتعالج, عنده مشاكل وهكذا, لما يجي له الجمعيات حق التنصير بتساعده أكيد 100% بينقرس معهم, يعني ما بلا شك. يعني
يعطونه الطعام ويدعونه في الوقت نفسه إلى أن يترك دينه.
أيوة يعني يدعون الطعام ومثلا يعالجوه. في مشاكل أصلا بالعلاج في المرض, وطبعا لما يكون ما في تغذية أكيد تجي أمراض تجي على, فيعالجوه ويطعموه, وهو إذا واحد عالجه وطعمه خلاص يعني هو إيش بيضطر يعني.
الله المستعان, عسى الله يصلح الأحوال ويجزيك خير على اتصالك أخي عصام, وسعدنا بك, الله يوفقك. بالمناسبة ترى العالم يقولون فيه 1.5 مليار فقراء, منهم 845 مليون جائع. 1.5 مليار فقراء, منهم 845 مليون جائع. تفضل يا أحمد.
الله يتفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشتاق لك يا شيخ طبعا كثير, وجهة طيبة المشاهدين والأخوة والأحفاد المعانا. مداخلتي طبعا تكلم عن نظرة أخرى للفقير أو لحالة الفقر, تبني المواهب والإبداع بهذه المواهب, لأن الفقراء ما هم فقراء المال فقط, قد يكونوا أو أقصد الفقراء هم فقراء المال, ولكن قد يكونوا أغنياء ليش الموهبة والإبداع في مجال معين يهتمون به.
نعم.
فماذا لو
استثمرت هذه القدرات,
استثمرت وإذا لم يستطيعوا أن يكتشفوا في نفسهم الشيء ده, هناك جهات المفروض أنها تكون موجودة حتى تتبنى هذه المواهب ويطوروهم ويؤهلوهم حتى يكونوا منتجين وفاعلين.
بلا شك ان هذه بصمة مؤثرة فعلا. احمد سأعلق عليها بعد اتصال اختي سعاد. تفضلي اختي سعاد.
السلام عليك يا شيخ.
مرحبا بكم سعاد, الله يسعدك.
انا امرأة اشتغل بدخلي محدد, كفلت 6 يتامى
ما شاء الله, الله يبارك
فيك. ادفع كثير صدقات كثير, يعني بعض مرات اكثر مرات ابيع ذهبي حتى انطي للفقراء, مثلا اسمع مريض باي بلد.
انت سعاد, انت كردية؟
ايوه كرديه الاسبوع الماضي قبل حكيت معك كمان.
أي انت ترسلينها الى العراق ولا تنفقينها على؟
ارسلها للافريقيا، عندي بنت افريقيا اثنين بالغزه وثلاثه بالعراق.
ما شاء الله عليك كافلتهم.
على طريقين هون في جمعيه، في جمعيه بس انا ادفع اكثر من اللي الجمعيه يطلبون.
اسال الله الله يحرمك الاجر يا اختي سعاد وان يبارك لك في نفسك ومالك. الله يجزيك خير.
اي انا ما عدا هذا ادفع كثير صدقات، مثلا نص راتبي انطيها لاولادي، ما قصر بيتي بس دخلي محدود يعني على هذا الدخل اعيش، بس الباقي الزياده ما اشتري شيء، مثلا ملابس مكياج ما استعمل لان متدينه كثير، هذا كله انطيها للفقراء.
اسال الله لا يحرمك الاجر والثواب وان يخلف الله تعالى عليك خيرا يا رب العالمين.
سؤال يا شيخنا العزيز،
تفضلي.
إذا هذا يعني بعض مرات يعني هذا كله من فلوسي أنا، من دخلي أنا، بس زوجي بعض مرات ما بيعرف هالأشياء أعمل يعني، بس أنا من يعني من فلوسي أنا.
إيه لا يجب عليك، مدام أن حالكم طيب وأن زوجك غير محتاج، مدام الزوج غير محتاج فلا بأس أن تتصدقي بها، لكن إذا زوجك محتاج فالأولى أن تنفقي على الأقربين، على زوجك وأبنائك، هذا الأولى الأفضل. بارك الله فيكم. هذا أم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي، يعني عندها أمة مملوكة واعتقتها، قالت أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتني قبل لأمرتك أن تعطيها أخوالك، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل بأن الإحسان إلى القريب سواء زوج أو أبناء أو كذا، الإحسان إلى القريب أفضل من الصدقة، فإذا اكتفوا يمكن أن يتصدق بعد ذلك. أحمد أنا قطعتك قبل قليل، تفضل كمل.
حكمها نقطة دي بالإضافة لأني يعني أؤيد على الكلام اللي قلته بخصوص الأهل والأصدقاء. ففي النهاية إيش بيصير بعد ما نتبنى نحن مواهب الفقراء؟ بيكون منتجين وفعالين وفاعلين. وأذكر أنه في سيدة حدثتنا في محاضرة عامة بأنها تبنت عدد من الأسر اللي فيها نساء وتبرعت لهم بمكاين خياطة، فصارت تدربهم بأيام مختلفة على كيف يخيطوا وكيف يطرزوا وزي كده، إلين ما صاروا هم فاعلين وصاروا يستقبلوا الأقمشة ويقوموا بإيش بأعمال الخياطة للجيران هذا وبيأخذوا على ذلك فلوس.
ما شاء الله.
فالحرفة يعني إذا استثمرت فعلا يعني دخلت المال للأسرة وعملت يعني خير كثير.
ممتاز.
بفعل الموهبة.
ممتاز.
نقطة أخرى.
طيب دعني أعلق على الموهبة أحمد. طبعا لا يعني أن الفقر يكون حائلا بين الإنسان وبين النجاح، يعني قد يكون أحيانا الفقير موهوبا في ذكائه، موهوبا في صوته الحسن، موهوبا في قدرته الإلقائية، موهوب في حركة يده، ممكن يكون طبيب جراح، ممكن يكون خياط، ممكن يكون نجار، ممكن يكون أي صنعة. فلا ينبغي أن يكون الفقر كلما قلنا له ليش ما تنجح قال يا أخي أنا فقير. الله تعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، بمعنى أنك قد يأتيك الغنى أي لحظة، ويقول عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بمعنى أن الفقير لا يبدأ يقول يا أما يكون عندي منجرة كبيرة، صح عندي قدرة على النجارة، لكن يا أما أفتح منجرة كبيرة محل كبير وشركة نجارة ولا لا. نقول لا، ليس شرطا، أنت يمكن أن تصنع شيئا وأن تنجح حتى لو كان من شيء قليل. ويقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا يكون الفقير، أنا أوجه كلامي إلى من يراني من الفقراء، لا يقول أن الفقير دائما في نفسه يعني كلما رأى من فضل عليه بمنزل ولا فضل عليه بأولاد أو فضل عليه ببيت ولا فضل عليه بسيارة ولا بوظيفة يبدأ يمد عينه دائما معلقا إلى أمثال هؤلاء. أنت كلما مددت عينك إلى هؤلاء لن تقف على حد، يعني أنا إذا أملك بيت بمليون سأمد عيني إلى من يملك بيت بخمسة ملايين، بينما أبو مئة ألف سيمد عينه إلي. فالله تعالى يأمرنا بالقناعة بما عندنا واستثماره. ولا تمدن عينيك، لا تنشغل بالنظر إلى من هو فوقك، لكن استثمر القدرات التي بين يديك. لذلك هالفقراء لو فعلا استطعنا أن نستثمر واهبهم، وعندنا إن شاء الله في البصمات العشر في آخر الحلقة سأتكلم عن مثل هذا. أخي خالد تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
مرحبا يا خالد، اهلا وسهلا.
اخوي الشيخ يعلم الله ان نحبك لله ولله.
يجزيك خير يا خالد، الله يجعلنا وياك من احبابه.
انا موضوع ذو شجون، اشكرك جدا على طرح هذا الموضوع. انا اول مره اتابع قناه تقرا وبصت لما شفتها مباشره.
الله يتشرفنا بك يا خالد. الله
انا استغرب من حاجه واحده. ما في اكثر من اغنياء المسلمين،
صدقت،
وخصوصا اغنياء العرب وبالذات اغنياء الخليج وتحديدا السعوديه،
صدقت.
يعني يكفي بس اسعار المواد الغذائية والرز تحديدا طلعوا منها بلاوي تهد جبال.
صحيح.
ومع كذا عمرهم ما يشبعون. الله يرزقك ما عندك مشكلة، الله يجزاك خير ويزيدك، لكن لا تنسى غيرك من الناس المحتاجة اللي انت كويتهم بغلاء الأسعار. يعلم الله في عندنا هنا زملاء انه احوالهم تدمي الفؤاد، انه سبب ابتعاثه هنا الى بريطانيا مو عشان يكمل دراسته، لانه ما رجاله عمل وهو في حوز
يبغى يستفيد من المكافأة
وفي ضيقة محتاج المكافأة، مو عشان نفسه، عشان يصرف على امه واخواته. انا اعرف شخص عنده يتيم وعنده 7 أخوات ما تزوجوا، الصغيرة فيها عمرها 16 سنة والكبيرة عمرها 35 ما تزوجوا، وأمه لا عندهم ضمان اجتماعي،
هو اللي ينفق عليه،
لا تقاعد ولا شيء، اللهم يصرف منها،
يصرف يعني من مكافأة ابتعاثه.
نعم. هو تقريبا المبلغ اللي يجيه، المبلغ اللي يجيه تقريبا 1200 باوند بما يعادل
6000 ريال تقريبا،
وشو 6000 وعليها.
اي
المبلغ هنا احنا في بريطانيا نعاني من غلاء معيشي
صحيح في السكن، فهو يقسم بينه وبينه
المضيق على نفسه في حدود 200 باوند فقط، مع العلم انها مستحيل انها تكفيه، لكن يرسل الباقي الاهل.
اللهم لك.
انا استغرب يعني
هو رسالتك وصلت يا خالد،
وساكنين اهله في
ايه الله يجزيك خير، وصلى الله تعالى نفقنا وياكم. وهو ايضا نحمد الله تعالى عندنا في السعودية تعليم بالمجان، بل ايضا يعني هناك مكافأة تعطى للطلاب كما تعلمون، يعني طلاب الجامعيون يعطون مكافآت يعني تعتبر جيدة، يعني يأخذ 1000 ريال تقريبا كل شهر وهو طالب، بلا شك هذا أمر حسن، وأيضا اليوم سألهم بعض الزيادات، فنحمد الله تعالى على مثل ذلك. ولا شك أيضا أن المبتعثين ربما ظروفهم تختلف يعني، ونسأل الله تعالى أن يعين. ذكرني خالد بنسبة، هل تصدقون أن مجموع الزكوات، مجموع الزكوات، مجموع عفوا بل هي الزكوات، نعم مجموع الزكوات التي المفروض أن يخرجها تجار المسلمين والعرب تحديدا والخليج تحديدا تصل إلى 100 مليار دولار.
يا الله.
هذا فقط الزكوات، يعني في واحد من التجار المشهورين يملك 80 مليار دولار، هذا طلع منها 2 مليار، هذه زكاته فقط. واحد يملك 45 مليار، هذه 1.2 مليار تقريبا، هذه زكاته. واحد يملك 70 مليار دولار، هذا طلع منها زكاته. لما تجمعها تصل إلى 100 مليار دولار. عدد الفقراء من العرب فقط، عدد العرب تقريبا 330 مليون، عدد الفقراء منهم الثلث تقريبا، يعني 100 مليون. بالله لو وزعت هالمئة مليار على هؤلاء 100 مليون، إيش اللي بيحصل؟ وبلا شك أن أمر حسن. ونحن في الحقيقة أيها الأخوة حتى نفهم يعني القضية تماما، ينبغي أن نستمع إلى الفقراء أنفسهم.
أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
عزة أبو الخير بالقاهرة، الناس دي ثلاث أرباع بيوتها من سقف من خشب.
تعالوا نشوف الناس دي بتعمل إيه في برد الشتاء،
يلا بينا نحط بصمتنا في مكان زي ده.
عربي هو كان جابر يسرع بالجو.
عاش بقى كده هنا عم جابر
30 سنة.
تعملوا عم جابر في البرد هنا، ولادك بيعملوا ايه في البرد؟
بنشقع وبنروح المستشفيات والغطا بتاعنا قليل، بس هو عايبنا عليه هم سواء ما بنقدرش عليه.
انا شايف عم جابر الناس السقف عندكم الخشب الفوق لما الدنيا بتمطر ولا الهواء يكون شديد، بتعملوا ايه؟
بتمطر بنتعب شويه، سواء نطلع شويه تراب بتاع كده ونغطي الحتت اللي هي بتنقط علينا الميه وكده يعني، والحمد لله برضه مشكوره وبنهي عايشين يعني.
الاطفال والولاد،
الاطفال بتتعب مننا.
ولبس الاولاد يا حاجه بتلبسوا ايه في الشتاء؟ غطا.
سنه نجيب لبس وسنه ما نجيبش وسنه بنقضيها كده والحمد لله.
الحمد لله.
والهدوم مدريه اللي بنقضيها.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
عندكم ميه سخنه هنا يا عم جابر؟
لا ميه سخنه لا، احنا المجاري بنتعب فيها. مية الصرف الصحي بنتعب فيه، المية اللي بنشربها العادية بنتعب فيه، ما بتجلناش بالنهار خالص. الفجر في أذان الفجر ما كناش صحيين أذان الفجر ما نشربش تاني، ومدخلينها كده على حسابنا.
وكم واحد عايشين انت في الأوضة؟
الأوضة بيبقى فيها خمسة.
خمسة؟
ستة.
كفياكم؟
أو يعني بنقول لمانة. بنقولها لمانة، لكن هو الفرد فردا بيكون متجوز ومعاه الست بتاعته وبتكفيه الأوضة ومعاه عيلين أو ثلاثة، ما بتكفيهوش طبعا، بس للضرورة ليها أحشاء. وإحنا الحمد لله يعني منطقتنا بقى هنروح فين؟ هي منطقتنا كده ودي بيوتنا، كانت بالخشب ادينا مربيين بالامر ربنا، مش بالخشب ادينا راضين بامر ربنا.
أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة
تعرف عليك
بصمات خير.
تعلمنا يا محمود في البرد والتدفئة ازاي؟
بنولع نار بنعرف.
تعلمها يا جماعة سنتين سنتين قد كده. آخر مرة جبتوا لسه شتاء
لسه
حد اللي يجيب لكم ولا انتوا بتشتروا؟
امنا
فيش حد بيجيب لكم لسه هنا او حد بيجيب لكم غطاء او كده في الشتاء؟
في ناس
كنت
يعني مش على طول بيجيبوا لنا، يعني مش كل شويه، يعني مره سنه ولا مرتين كده.
دول اهلك ولا ناس الخير؟
ايه ناس الخير.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
كن بينهم.
يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ومستودعها. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. نحن كلامنا عن الإحسان إلى الفقراء لا يعني أننا نطالب الفقير أو نعذر الفقير أن يجلس في بيته ما يشتغل. يا أخي في علماء نسبوا إلى أعمالهم، يعني عالم اسمه البزاز كان يبيع البز، عالم اسمه الزجاج كان يبيع الزجاج، عالم اسمه الخراز كان يخرز النعل وهو عالم يدرس الفقه ويتكسب يصلح النعل للناس، عالم اسمه الخواص كان يأخذ خوص النخل سعة النخل ويصنع منه حصير وغيره ويبيع، عالم اسمه القطان. يعني شوف هؤلاء علماء، فلا ينبغي للإنسان أيضا ونحن نتكلم هنا أن يعني يسمعنا ربما عدد من الفقراء، ما يعني أنك تقول في نفسك والله جيد جزاهم الله خير الشيخ تكلموا عن الفقراء يلا يا أغنياء أعطونا، لا أنت أيضا يا أخي امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا أخي اليد العليا خير من اليد السفلى، لا تجعل نفسك دائما ينفق عليك. يا أخي أنت اللي أنفق، لا تجعل نفسك دائما يحسن إليك الناس وأنت بذلة تطلب منهم هذا المال، أنت يا أخي اللي كن العزيز. لكن مع ذلك ينبغي أن يعرف حق هذا الفقير، خاصة إذا كان عاجزا، إذا كانت أرملة مسكينة، إذا كانوا أيتام صغار ما عندهم قدرة أساسا أن يعملوا، هنا ينبغي على التجار أن يعاونوهم. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله، نذكر بعض البصمات الواقعية التي يمكن بإذن الله تعالى أن نجعلها للفقراء.
بينهم كن مثلهم في جوهم
اتبع بصمتك.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيذهب ويحتطب خير ثم يأتي ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بمعنى أن نحن نطالب الفقراء أيضا إلى أن يدبر نفسه يشتغل، يا أخي حتى لو أي شغلة حتى يسر الله تعالى له بعد ذلك. تفضل سليمان.
أبغى أتكلم عن بنك الفقراء اللي سواه محمد يونس، هذا واحد بنغلاديشي مسلم كان أستاذ اقتصاد في الجامعة، شايف الفقراء عندهم مواهب زي ما قلت أنت وأحمد يبغى ينميها، راح للبنوك قال لهم نبغى يعني دعم تدعم هذا الفقراء، ضحكوا عليه وسابوه، صار يدعمهم ماديا يعطيهم قروض بسيطة أبو 30 دولار 10 دولار شيء بسيط بدون فوائد وقروض بسيطة للناس المعدمين يعني فعشان يرجع له هو بدون حد
وهم يشتغلوا ويسددوا
ويرجع له. بعد عدة السنين أسس البنك الخاص فيه، سمى بنك جرمين، تحول البنك الفقراء اسمه عام 1979. مع بعض الأصدقاء مع اتطور البنك دخلت فيه الحكومة والبنك المركزي 60% من رأس المال
ما شاء الله
اشتغل فيه صار يخدم 60,000 عائلة معدمة
ما شاء الله ما شاء الله
هو دكتور كان في الجامعة طبعا حصل محمد يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006 هو البنك اللي معه العجيب انه رأس مال هذا البنك 13 مليون دولار يعني الآن. ما تجي الآن وما تجي زكاة واحد من تجار اللي عندنا كان مدى يسوي نفس هذا البنك
والله
بأضعاف رأس المال
اللي يعني هذا البنك كله 13 مليون
بس 13 مليون خدم 60 خدم 60 ألف وما زال هذا كلام عام قبل كم سنة يعني 60 ألف الآن الله. نتمنى من صندوق الفقر السعودي أن يبدأ يشتغل يعني
والله صدقت والله يا سليمان تفضل يا أحمد
تثنية على كلامك خصوصا الأهل والأصدقاء طبعا ما بين الأهل ما بين الأصدقاء هناك فقراء ولكن يعني العفة والستر خلانا ما نشوفهم فنحن يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف فنبحث عنهم يعني نبحث عنهم بطريقة غير مباشرة ونتهز المواسم زي موسم الحج رمضان هذه المواسم يعني هي اللي راح يكون فيها العمل أو العطاء لهؤلاء الفقراء اللي هم من أصدقائنا وأهالينا
جميل بل الأجر فيهم أعظم
نعم
ولا يعني الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة محمد جميل نسمع منك
بالنسبة حضرتك كنت تتكلم عن الأخوة الفقراء إزاي هم يضعوا بصمتهم كفقير مسلم سبحان الله يعني ما فيش نبي اختار شيء معين إلا ما يكون فيه خير يعني سيدنا يوسف لما اختار العفة كان فيها خير سيدنا محمد اختار أنه يكون فقير يعني كان خير
خيره الله
فكان كان
اختار عبد النبي ما قال أكون ملك النبي
فسبحان الله يعني الإنسان الفقير ده يعني ربنا حطك في مكان يعني أخرك عن الغنى يعني ممكن يكون سلمة أو سلمتين يعني على أساس إن هو ممكن
معنا محمد بس اتصال من الأخ محمود سلام عليكم ولو قطعت
ورحمة الله وبركاته
مرحبا أخي محمود حياك الله
أهلا وسهلا شيخ حياك
أخنا
الله
كلامنا أخوي محمود عن الفقراء والعناية بهم يبدو أن لك يعني الله لا يحرمك الأجر تجربة في الذهاب إلى الفقراء أنفسهم تحكي لنا شيء من هذا لأن بعض الناس يظن ما في فقراء وأن الحمد لله الناس أمورهم طيبة ونحو ذلك حدثنا عن ذلك
أولا بداية أحييك شيخنا الكريم وأحيي ضيوفك الكرام
الله يجزيك
ولا شك شيخنا العمل التطوعي مشاركة إنسانية
طيب أعطني الكلام محمود عن الفقراء العناية بالفقراء أنفسهم العمل التطوعي ربما يكون شيء واسع لكن يبدو لي أنك أنت لك عناية ببعض الأسر الفقيرة وأحيانا بعض السجناء الفقراء وعوائلهم وكذا ولا لا
نعم حنا يا شيخ طبعا تأتي زكوات من أهل الخير ومن المحسنين
إيه
ويكون عندنا طبعا دراسة حالة للأسرة أحيانا نذهب أنا وزوجتي أحيانا نذهب أنا وأحد الأخوات
إيه؟
وندرس حالة الأسرة هذه
تخلي زوجتك تدخل على البيت نفسه وتشوف حاله
تدخل على البيت نفسه لأنه يعني البيوت فيها محارم وفيها
جميل حلو
إيه؟ فتدخل تشوف غرفة غرفة يعني
إيه؟
هذه الزكوات والصدقات اللي تأتي من المحسنين
إيه؟
يتم أحيانا فيها يعني بعض الأسر تحسن التصرف فتعطى مال
زين
وبعض الأسر ندفع منهم إيجار البيت بعض الأسر فواتير الاحتياجات الغذائية الاحتياجات المدارس
أي
فيكون عندنا تصور تام عن الأسرة ومتابعة الأسرة حتى أيضا بالأمور الدراسية متابعة
يعني الأسرة اللي يعرفون التصرف بالمال تعطونهم فلوس اللي تخافون يعني يلعبون بالفلوس يشترون بجوالات ولا كذا تشترون لهم أنت برز وسكر وتعطونهم
نعم الأسرة
طيب كم تقريبا محمود الأسر اللي تقوم عليها أنت وزوجتك مثلا أو أختك
والله تقريبا شيخ يعني 50 إلى 60 أسرة طبعا هذا الأسر لما يتوظف أبنائهم يتخرجون ويعملون
أيه؟
يعني نبحث عن أسرة بديلة
طيب
يعني.
هذا محمود أنت يعني اللي يدعمك هي مبرة خيرية وجمعية بر ولا لحالك هذا شغلك
والله شيخ هذا طبعا تأتينا الأموال من محسنين وهذا شغل الحال يعني ما
هو بجمعية بر والله تدعمك ولا مبرة أو كذا
لا هذا شيخ محسنين يعني جزاهم الله خير وضعوا
معك مباشرة أنت
كيف
يعني بين اتصال بينهم وبينك
نعم
مباشرة
بين التاجر مباشرة نعم
الله لا يحرمك الأجر يا رب الله لا وأظنك قبل فترة استقبلت واحد من المحسنين وديته إلى قرية من القرى أظنه
نعم يعني بعض المحسنين أقول له أطلع معي وشوف الأسرة بنفسك يعني
الله لا يحرمك الأجر الله يجزيك خير ويجعل صلاحا في نفسك وذريتك تفضل محمد
فالفكرة أن الفقر يعني هو ربنا سبحان الله حطه في مكان أقل شوية من الغنى لأنه شايف أنه قادر يوصل للي هو عاوز يوصل له قبل ما أنا أكتر من واحد غني
فيعني حد لو عرفنا في يوم من الايام ان واحد من افقر الصحابه يعني كان الرسول شايله على ايده عشان سيدنا جليبيب هو الرسول دفنه كان شايله على ايده في الجنازه فده فخر يعني سيدنا
مع انه كان فقيرا
مع انه كان معدما يعني كان يقول له عبد الكاسد يعني كان الرسول كان يظهر انس بن مالك احمد بن حنبل الناس دي كلها كانوا فقراء ووصلوا لمراتب عاليه فدايما دايما هناك امل
احسن
بس انت حاول توصل اللي انت
عايزه ترى كثير من الناجحين في الحياه نشأوا فقراء الكثير من الناجحين في الحياه نشأوا فقراء وسواء سفيان الثوري احمد الحنبل غيرهم حتى الان الاطباء المشهورين وغيره كانوا فقراء لكن يسر الله تعالى لهم بعد ذلك انا حقيقه استثمر الوقت معي ايها الاحبه الكرام 10 بصمات قبل ما ناخذ مشاركاتكم انا ساعطيكم 10 بصمات يعني قبل أن نختم بها حلقتنا نستطيع بإذن الله تعالى أن نجعلها مع الفقر والفقراء حتى نكون عمليين أولا الرفق بهم والتواضع معهم أني أرفق بالفقراء لو جاءني يشحد مني أرفق به حتى لو ما بعطيه يا أخي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا قل له بارك الله فيك والله ما عندي واسمح لي أحسن ما تعطيه حتى 10 ريال وتعطي كلاما سيئا الرفق بهم والتواضع لهم الثاني صرف الزكاة الواجبة لهم يا أخي كم يوجد الآن من الناس اللي يملك 10,000 20,000 ريال 30,000 أو بالجنيه أو بغيرها يستطيع يا أخي أن يزكيها طيب زكيها لهؤلاء الفقراء الثالث تقديم الخدمات بغير عوض يعني مثلا أوصله أحتاج المستشفى أقدم له شيء معين أدرس أولاده دروس خصوصية بغير عوض بنية الصدقة عليهم الرابع علمه صنعة الخامس إشراكهم معك علمه صنعة يعني علم الخياطة علم الكمبيوتر خليه يشتغل عليه علم أي شغلة إشراكهم معك يعني أنا مثلا عندي منجرة عندي حدادة عندي عمل مثلا للبنشر يعني إصلاح إطارات السيارات أنا عندي مطعم أوظفه معي أخليه ينظف كذا يغسل كذا من باب أني أتصدق أني أكفل عائلته إشراكهم معك وأذكر أني زرت في سوريا أحد الإخوة عنده مصنع ملابس قبل أسبوعين أو ثلاثة زرته يقول أنا أستطيع يا شيخ أني أعمل مثل هذا المصنع في الصين يكلفني نصف القيمة تماما لكني عملت هنا في سوريا لأكفل 120 أسرة لأن عندي 120 موظف يقول وقد بارك الله لي بركة لم يباركها لغيري إشراكهم معك الشراء منهم تشجيعا لهم أحيانا يا أخي بعض الفقراء يبيع مناديل وعلك وحلاو وكذا تعال اشتري منه ولا تدقق لما يقول لك والله 2 بريال لا تقول تعطيني 3 بريال ولا لا يا أخي المسكين يا أخي أنت سيضرك الريال الزايد ولا الناقص بل قل له إذا تعطيني 2 بريال أنا بأخذ 2 ب5 ريال ليس بريال وأنوي الصدقة عليهم الشراء منهم تشجيعا لهم إسلافه المال ليعمل ويتاجر مثل ما ذكر سليمان هذا اللي كان يسلفهم آتي إلى فقير وأقول له أنت إيش ممكن تعمل قال والله يا أخي أنا ودي أفتح منجرة وأنا عندي قدرة على النجارة وعندي أقول طيب أنا أسلفك هذه 20,000 وأسجلها عليك وترى إذا ما سددتني بأسجنك ها لكن سددني يلا اشتغل سددني كل شهر 1,000 ريال ولا 2,000 ريال إسلافه العمل المال ليعمل ويتاجر الأمر الثامن البيع إليهم بسعر يعني منخفض بنية الصدقة لما يأتيني واحد فقير وأنا والله أبيع هذا الكأس مثلا ب5 ريال وجاني ولاحظت عليه الفقر لكنه محتاج إلى هذا الكأس أو إلى هذا التلفون أو الطاولة أو القلم أو شنطة لولده أو نحو ذلك بدل ما بيعيها ب5 ريال مثلا الكأس عليه بريالين أصلا رأس مال أقول خذه بريالين الشنطة لأولادك أقول خلاص ما شاء الله هذا الولد الصغير الشنطة هدية لك يا شاطر يلا أنا بلاش أخذ منك ثمنها وأنا أقصد الصدقة عليه ليس فقط الهدية التاسع الثياب المستعملة وبقايا الطعام يعني إيش اللي يمنع أنا مثلا في الحي أقول لزوجتي مثلا ولا لأبنائي شوفوا الجيران اللي عندهم ثياب مستعملة أو كذا ترى ممكن نجمعها ونذهب بها معنا وأذكر يعني وفق الله تعالى العبد الفقير أحيانا في بعض البلدان أسافر مثلا ما ودي أسمي بلدان يعني لكن بسافر إلى بلد أقول لهم عبد الرحمن ولا أقول بالله جمعي لنا الملابس من الجيران فتجمع لي مثلا حقيبة ولا تجمع لي كرتون كرتونين أذهب بها معي فإذا ذهبت سكنت في شقة أقول للبواب وزعها على من تعرفنا الفقراء أقول لبعض بحيث أنك تستطيع يا أخي أنك تحمل أن تحمل همهم الأمر العاشر الدعاء لهم الدعاء لهم لذلك الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير قول معروف يعني الدعاء لهم اللهم ارزقهم اللهم وسع عليهم ونحو ذلك هذا بلا شك أن الإنسان يؤجر عليه بإذن الله تعالى أيها الأحبة وصلنا عدد من المشاركات منكم نخرج إليها ثم نعود لإكمال ما بين أيدينا
ضع بصمتك الآن في أحد المستويات العامة أقوم بترتيب الكتب في أحد الرفوف حتى أضع بصمة في تسهيل القراءة لمن يرتدها لي.
العنوان وأحلى الأوطان في نظري
ينادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
ينادي
انت العنوان وأحلى الأوطان في نظري
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء
كن بينهم كن مثلهم في جوهم
ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4 حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك
واجعل هنانا عادتك
أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر حقيقة الإخوة اللي أرسلوهم أرسلوا صور ثابتة أكثرها لأن ربما تحميلها في الإيميل يكون صعب عليهم فيبدو أن الفائز هو الثاني والثالث الأول احنا نمون عليه هو واحد من شبابنا فالثاني الإخوة اللي من مصر واللي من غزة إن شاء الله هم الفائزين نسقوا مع الإخوة إن شاء الله يرسلون إليهم جوائزهم. أنا عندي بس نقطتين بذكرها بعدين نرجع لك إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي زمان يهم الرجل من يأخذ صدقته بمعنى أن الله تعالى سيوسع على الأمة سيأتي زمان هل 100 مليون فقير لا نجدهم عندنا هذا أتكلم عن العرب فضلا عن غيرهم سيأتي زمان يهم الرجل يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها بل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه معاذ لما ولي على اليمن أرسل إلى عمر في السنة الأولى بثلث الصدقات فردها إليه عمر قال ليش ترسلها ما نبغى صدقات قال ما عندي أحد يأخذها حطها في بيت المال فلما كانت السنة الثانية أرسل إليه بنصف الصدقات نصف الزكاة يعني الواجبة فقال عمر لما زادت قال ما عندي أحد يأخذها الناس تجار فلما كانت السنة الثالثة أرسل إلى عمر بكل الزكاة لأن ما كان في أحد يأخذها لأن ما كان عندهم فساد إداري فساد في الدولة لعب بأموال الناس ما كان موجود عندهم وبالتالي معاذ أمين الصدقة تروح لبيت المال ما أتلاعب يمين يسار وأخذ منها شيئا الزكاة الواجبة هذا للفقراء حق الجوار للفقير الأضحية كفارة اليمين كفارة إطعام 10 مساكين هذا بيأخذ أطعم هؤلاء الفقراء كفارة الفطر في نهار رمضان لمن كان فقيرا كفارة الظهار لمن ظاهر من زوجته الهدي الفدية كل هذه جعلها الإسلام لأجل يعني كفالة مثل هؤلاء الفقراء كذلك لا يمنع أن الفقير يسافر ليكسب العيش يقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يا أخي اذهب هاجر يا أخي اطلع من بلدك اللي أنت فقير فيه اطلع لبلد آخر يا أخي دور الشغل وابحث واعمل ويقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فالسفر أحيانا أيضا لكسب العيش أمر حسن أوجه إليه من تيسر له من الفقراء سليمان
أنا عندي شيئين، شيء للفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سريع سريع ترى باقي.
شيء للفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقع كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. يعني كل واحد
طبعا هو حديث عبد الله بن مسعود لكن الحديث ضعيف، لكن ممكن الإنسان لو دعا الله تعالى أن يعيده من الفقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهو
حق. الحديث الثاني اللي هو الناس المفسدين اللي هو داو مرضاكم بالصدقة. شيء يغيب الناس كثير إنه إذا عندك أحد مريض صدق عنه، والله شوف في قصص كثيرة واقعة حصلت نتيجة هذا الحديث.
بإذن الله هو بإذن الله أنه ينفع بإذن الله تعالى. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم لا يحرمكم الأجر، ونعوذ بالله من الكفر والفقر. أسأل الله تعالى لا يدع يعني فقيرا إلا غنى. هي ولا أحبه الكرام، حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى هي عن الغلاء والغش التجاري، هي عن الغلاء والغش التجاري. أرجو من الآن إذا تيسر أن ترسل إلينا المشاركات، من الآن ترسل إلينا مشاركات، ترسل إلى إيميلات البرنامج أو ترسل إلى موقعي وأنا أخذها وأعطيها البرنامج. أنتم لو دخلتم موقعي، لو كتبت في جوجل موقع محمد العريفي ثم دخلت موقعي ستجد رابط في الموقع مشاركات ضع بصمتك، وكذلك موقعنا في قناة اقرأ يمكن أيضا مشاركة من خلاله، موقع ضع بصمتك الفيسبوك أيضا، موقعي أيضا الشخصي صفحتي في الفيسبوك، كل هذا إن شاء الله تعالى يمكن نستفيد. أسأل الله تعالى أن يغنينا جميعا، أسأل الله تعالى أن لا يدع من بيننا فقيرا إلا أغنى، وأسأل الله أن لا يدع من بيننا من عليه دين إلا يسر الله له قضاء دين، ولا يدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا وسع الله تعالى عليه وأغناه يا رب العالمين. اللهم بارك للتجار في أموالهم ويسر لهم إخراج زكاتهم، وبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.